قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السمنة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار قال حدثنا إبراهيم بن السعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أقبل عليها بشيء مما تريده
فلم أقبل
عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القساء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب في السمنة. والمراد بالسمنة تعاطي يعني الشيء الذي يكون به السمن، والمراد بالسمن أيضا السمن الذي ليس بفاحش وليس بشديد الذي يكون مضرا على صاحبه، وإنما المقصود من ذلك السمن المقبول الذي ليس في مضرة على صاحبه. وإلا فإن السمن الشديد الذي يترتب عليه مضرة على صاحبه هذا ليس بمحمول. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أمها أرادت أن تسمنها لتدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تمهيدا لدخولها أو لإدخالها على النبي صلى الله عليه وسلم وزفافها عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلم تقبل على الشيء الذي تعطيها إياه من أجل أن يسمنها. ويقولون للشيء الذي يعطى للشخص ليثمن السمنة، يعني الشيء الذي يعطى إياه ليحصل به الثمن، فكانت لا تقبل أي لا توافق ولا ترضى بأنواع الأشياء التي تعطيها إياها لتثمن بها، فأعطتها القساء بالرطب فأقبلت عليه أو وافقت عليه فثمنت أحسن ما يكون الثمن. فقولها أعطتها القساء والرطب يعني أن هذا الشيء الذي به التثمين وافقت عليه عائشة، ولم تكن وافقت على ما سوى ذلك مما كانت أمها أرادت منها أن تأكله وأن تستعمله ليحصل لها الثمن، ولكنها لما أعطتها قسها بالرطب وجعلتها تستعملهما معا حصل لها الثمن الذي تريد. وقد عرفنا أن الثمن المقصود ليس الثمن الفاحش الذي يكون مضرا على صاحبه، وإنما الثمن المعقول المقبول الذي فيه فائدة بدون مضرة وفيه منفعة بدون مضرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الزهري النيسابوري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن نوح بن يزيد بن سيار.
عن نوح بن يزيد بن سيار وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن إبراهيم بن سعد.
عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة في الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الكاهن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأسرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول ثم اتفق أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضة أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبورها فقد برئ مما أنزل الله على محمد.
ثم أرد أبو داود باب في الكاهن. والكاهن هو الذي يدعي الغيب ويدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات، وغالبا ما يكون ذلك باستخدام الشياطين والتعويل عليهم أي شياطين الجن ومن المعلوم أن شياطين الجن قد يحصل لهم أنه يحصل لهم الانتقال بسرعة إلى أماكن مختلفة والوقوف على ما يمكنهم الوقوف عليه, ولكنهم لا يعلمون الغيوب ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى, وهم قد يحصل لهم لخفة انتقالهم وسرعة انتقالهم من مكان إلى مكان يعرفوا الشيء الذي يكون في المكان, لكنهم لا يستطيعون أن يعرفوا كل شيء وأن يقفوا على كل شيء. والله تعالى قد أخبر في كتابه العزيز بقصة سليمان في سورة سبأ, قال فلما قضينا عليهم وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب المهين, تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب المهين. فلا يطلعون على كل غيب ولا, ولكنهم قد يطلعون على بعض الغيوب التي ينتقلون من مكان إلى مكان فيرون الشيء ولحفتهم وسرعة انتقالهم, وإلا فإن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, لكن كونهم لسرعة انتقالهم يمكن أن يقفوا على أشياء وأن يحصل منهم علم بأشياء, لكن ليس كل شيء يطلعون عليه وليس كل شيء خفي يطلعون عليه, بل المطلع على الغيوب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, فالله تعالى هو الذي تفرد بعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا وصدقه بما يقول أو أتى امرأته في دبرها أو أتى امرأته وهي حائض فقد برئ من
مما أنزل الله على محمد,
مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد في حق من يتعاطى ذلك ومن يحصل منه ذلك, وأنه وقع في أمر فاحش وأمر خطير. وقد جاء في بعض الروايات فقد كفر بما أنزل على محمد, يعني مثلا كان يصدق وما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتقد أن الكاهن يعلم الغيوب وأنه يطلع على الغيوب وأنه صدقه في كل ما يقول وعلم أنه اعتقد أنه يعلم الغيب, أنه يعلم الغيب, فمثل ذلك كفر والعياذ بالله, لأن علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل,
موسى بن اسماعيل كبير في ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن حماد,
عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري في حديث مسلم وأصحاب السنة.
قال حا وحدثنا مسدد,
حال التحويل من إسناد إلى إسناد, مسدد بن مترهد البصري ثقة أخرجه حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي,
عن يحيى,
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن حماد بن سلمة عن حكيم الأكرم,
عن حكيم الأكرم وهو
فيه لين أخرج أصحاب السنن,
فيه لين أخرج أصحاب السنن,
عن أبي تميمة,
عن أبي تميمة وهو
طريف بن مجالد ثقة أخرج له طريف بن مجالد,
طريف بن مجالد وهو ثقة أخرج له
أصحاب السنن
البخاري وأصحاب السنن, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
هذا بالنسبة للكاهن يعني ظاهر الكفر لما يبدأ علم الغيب, من أتى امرأته حائضا أو امرأة في دبرها,
هذا لا شك أنه من أكبر المعاصي ومن أعظم المعاصي, وإذا كان استحلالا فإنه يكون كفرا, وإذا كان غير استحلال فإنه معصية من أكبر المعاصي.
قوله فقد برئ مما أنزل الله على محمد,
هذا وعيد شديد, وقضية الكفر إنما يكون في حق من استحل أو من اعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب وعول على الكهان وصدقهم في كل ما يقولون وقصدهم وعرف أنهم يودع أنهم أو اعتقد أنهم يخبرون بالمغيرات.
قال رحمه الله تعالى باب في النجوم, قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنف عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
ثم ورد أبو داود باب في النجوم أي في تعلم التنجيم, وعلم التنجيم منه ما يكون حرام ولا يتوب ويكون كفرا وشركا, وذلك بأن يعتقد أن النجوم لها تأثير والكواكب لها تأثير في المخلوقات وأنها تؤثر وأنها فاعلة, فهذا كفر بالله. وأما إذا أريد بعلم النجوم أو معرفة الأوقات ومعرفة الجهات جهة القبلة ومعرفة جهة السير في الليل فإن هذا لا مانع منه ولا بأس به. والله عز وجل أخبر أن قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون, وبالنجم هم يهتدون والذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها لظلمات البر والبحر قد أرسلنا لكم الآيات لعلكم تعلمون هذا مباح وهذا سائر, والناس يستدلون بالنجوم على جهة السير وعلى جهة القبلة, وإذا حصل لهم أن ضاعوا في الفلات نظروا في النجوم من مطالعها ومغاربها والنجوم الثابتة التي تكون مستقرة فيعرفون بذلك جهة القبلة ويهتدون إلى جهة القبلة وإلى كذلك جهة السير إذا جهة القبلة في صلاة حيث يتجهون إليها يعرفون ذلك بالنجوم, وكذلك جهة السير إذا جلس عليهم أمر ولا يعرفون الشمال من الجنوب والشرق من الغرب بالنجوم, يعني النجوم تطلع من الشرق وتغرب في الغرب ويعرف بذلك أيضا الشمال والجنوب, فهذا لا بأس به. وإنما الذي هو محذور العلم الذي يكون به اعتقاد أن الكواكب تؤثر وأن النجوم تؤثر وأن لها تأثير وينسبون التأثير في الكون إليها, فهذا هو الأمر المحرم وهو الأمر السائغ وفي المجنون. ثم ورد حديث عباس من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد, وهذا في المجنون فاقتبس شعبة من السحر يعني كما أن السحر مجنون فكذلك أيضا هذا مجنون زاد ما زاد, يعني كلما زاد من هذا التعلم فإنه يزيد يعني بشعبة من السحر, وكلما زاد من هذا فإنه يزيد يعني من هذا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلى الترمذي.
ومسدد
بن مسرح بن رواية كرة.
عن يحيى عن عبيد الله بن الأخنس.
يحيى القطان بن رواية كرة عبيد الله بن الأخنس ثقة أخرج له.
صدوق
صدوق أخرج له. صدوق أخرج له أصحابه في الستة.
عن الوليد بن عبد الله.
عن الوليد بن عبد الله وهو
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه.
عن يوسف بن ماهك.
عن يوسف بن ماهك وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة من الصحابة الكرام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل, فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
ثم ورد أبو داود حديث جدي بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم أي صلى بهم صلاة الصبح الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل, يعني على إثر مطر, على إثر مطر يعني حصل في الليل. فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ونسب الفضل إلى الله وأن النعمة من الله والتفضل منه سبحانه وتعالى وأن ما بالناس من نعمة إلا فهي منه كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله, فذلك مصيب وآت بالكلام الصحيح الذي أصاب فيه وأحسن فيه لأنه نسب الفضل إلى المتفضل ونسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. وقولهم مطرنا بنوع كذا وكذا فيه تفصيل, أن أريد بالنوع وهو النجم أن 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 النجوم مؤثرة وأن ما يحصل من مطر هو من تأثير النجوم, فهذا كفر بالله عز وجل. وأما إذا أريد بذلك أن الله تعالى قدر وقضى وجرت العادة بأن الأمطار تكون في الأشهر الفلانية وفي الأوقات الفلانية وأنها تكثر في وقت كذا وتقل كذا, أو أنها إذا جاءت في هذا الوقت كلها نفع إذا جاءت في الشتاء والربيع, وأما إذا جاءت في الصيف فهي مع حرارة الشمس ومع شدة الحرارة ما يكون لها الفائدة الكبيرة في نبات النبات وكثرة المراعي. فإذا أريد به أن الله قدر أن يكون يعني في طلوع النجم الفلاني أو بعد أو في الوقت الفلاني فإن هذا لا بأس به شاعر, ولكن حول الإنسان يعبر وينسب ذلك إلى تلك الأوقات دون أن يضيف ذلك إلى الله عز وجل يعني هذا نقص. ولكن كونه يقول مطرنا بفضل الله ورحمته في الوقت الفلاني أو في الزمن الفلاني أو أن الله تعالى تفضل علينا وأنعم وجاءت بالأمطار يعني في هذا الموسم أو في تلك المواسم هذا لا تلع, ولكن كونه يذكر ذكر الله وإضافة النعم إليه هذا يعني غير مستقيم, ولكنه يختلف. إن كان يعني يضيف إلى كواكب على أنه مؤثرة فهذا شرك بالله عز وجل وكفر به. ويريد أن الله تعالى هو المنعم المتفضل ولكن الله شاء أن يكون في الوقت الفلاني فإن هذا لا بأس به, لكن ينبغي أن يكون ذلك بإسناد الفضل إليه وأن يقال حصل بحمد الله في هذا الوقت أو بفضل الله في الوقت أو في هذا الموسم أو في وقت الربيع أو في وقت كذا حصل كذا وكذا من الخير ومن النعم, فهذا هو الذي ينبغي.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله النسل أهل القعنبي القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن طارح بن كيسان
طارح بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله
عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن خالد
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الخط وزجر الطير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبل, الطرق الزجر والعيافة الخط,
ثم ورد أبو داود باب
في الخط وزجر الطير.
في الخط وزجر الطير أي خط في الأرض للاستدلال أو للتوصل إلى معرفة أمور المغيبة. وهذا كما هو معلوم يعني عمل محرم وعمل باطل، ويكون ذلك يعني أيضا باستخدام الشياطين، لأن الأمور المغيبة لا تعلم إلا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تعلم بهذه الطرق الخبيثة وطرق السيئة. وزجر الطير كذلك، يعني زجر الطير من أجل أن يعرف هل يقدم الإنسان أو لا يقدم، لأنه إذا أراد سفرا زجر الطير، فإن طارت وراحت إلى جهة اليمين تفاءل وأقدم على السفر، وإن ذهبت إلى جهة الشمال تشاءم وانتنع عن السفر، فيكون ذلك يجعل الإنسان يقدم أو لا يقدم. أورد أبو داود
حديث
قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه قال
وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبن.
العيافة والطيرة والطرق من الجبن. قال
الطرق الزجر والعيافة الخرق.
الطرق أي طرق يعني العيافة الخرق.
نعم
العيافة الخرق.
نعم
إيش
لكن الشيخ يقول فكره أبو عبيد العيافة زجر الطير، ويقال منه عبت الطير أعيفها عيافة إذا كان، والعيافة إذا كانت تحوم على الماء، وعاف الرجل الطعام عافه عيافا وذلك إلى كرهة. وأما الطرق فإنه الضرب بالحصى، ومنه قول لبيد لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى.
نعم ضرب الحصى يعني الذي هو الخط في الأرض، أقول خط في الأرض ويعني معرفة المغيبات عن مثل هذا الطريق. ويعني هذا الذي ذكر التفسير منه أنت ذكرت من البسر قال أبو داود
ولا لا
كان هذا الحديث قال العيافة
الطرق الزجر والعيافة الخط.
الطرق الزجر يعني زجر الطير، والعيافة الخط في الأرض، والعيافة الخط في الأرض. وتفسير يعني بخلاف ضد ذلك، لأن يكون الطرق هو الضرب بالحصاء والخط بالأرض، والعيافة هي التي تتعلق بزجر الطير وكونه يعني يقدم بذهابها إلى جهة ويحجم إذا كان ذهبت إلى جهة.
العيافة والطيرة والطرق من الجب.
والطيرة يعني تطير، أقول التطير بالأشياء، وكل إنسان يعني يتشائم ويتطير يعني بالأشياء بكونه يقدم أو لا يقدم، يقدم أو يحجم بناء على أمر قد حصله. ومن ذلك ما يحصل بالطير أو غير الطير من زجرها وذهابها يمينا أو شمالا، أو رؤية شيء يعني لا يعجبه فيكون بذلك متشائما، أو رؤية شيء يعجبه فيكون ذلك متفائلا بأن يسافر، فيكون يترتب ذهابه وإيابه على ما يحصل له نتيجة لزجر الطير أو غير ذلك، إن هذا كله محرم. وقال إنه من الجبس، والجبس يفسر بأنه الصنم أو الطاغوت ويعني وغير ذلك.
قال حدثنا
الحديث في إسناده رجل متكلم فيه وهو حيان بن العلاء وهو مقبول.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عوف،
عوف بن أبي جميل الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حيان وقال غير مسدد حيان بن العلاء.
عن حيان وقال غير مسدد حيان بن العلاء وهو مقبول أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن قطن بن قبيصة.
عن قطن بن قبيصة بن خارق وهو
صدوق أبو داود النسائي.
صدوق أبو داود النسائي عن أبيه قبيصة بن مخارق رضي الله عنه وحديثه أخرجه
مسلم وأبو داود النسائي.
مسلم وأبو داود النسائي.
قال حدثنا ابن بشار قال قال محمد بن جعفر قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. قال حدثنا مسدد
وهذا يسمونه مقطوع في علم الصلح، الإسناد الذي ينتهي متنه إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع، وهذا غير منقطع، لأن المقطوع من صفات المتون، وأما المنقطع من صفات الأسانيد، يعني قال السابق المنقطع يعني فيه محذوف علة بالانقطاع يعني فيه واسطة ساقطة، وأما المقطوع فهو اسم للمتن الذي انتهى إلى من دون الصحابي، لأنه إذا انتهى إلى الصحابي يقال له موقوف، وإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، وإذا انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع. وهذا تفسير من أبي جميلة عوف، قال العيافة زجر الطير، والطرق والخط والخط في الأرض، وهو عفو الذي جاء في المتن.
قال حدثنا ابن بشار،
ابن بشار محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، هو شيخ أصحاب كتب الستة. محمد بن بشار ملقب غندار،
عن محمد بن جعفر،
محمد بن جعفر ملقب غندار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن عوف،
عن عوف مرة ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الطوار قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك.
ثم أرد أبو داود حديث معاوية بن الحكم السلمي وهو طويل، ولكن أبو داود أورد هذه القطعة منه المتعلقة بالخط بالأرض، لأنه ترجم عنده بعض الخط وزجر الطير والعلافة وزجر الطير، فهنا أتى به من أجل الخط. وقال يعني وكان وهو الحديث الطويل الذي يقع مسلم الذي قصة أنه جاء وأنه عطس يعني ويعني تكلم في الصلاة فجعل الناس يعني ينظرون إليه ويضربون أفخادهم، ثم بعد ذلك بعدما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في أنشان كلام الناس عن أهل ذكر الله كذا وكذا، فسأله أسئلة، وكان منها أن أناس كانوا يأتون الكهان قال غلاجاتهم وإن الناس يخطون، قال قد كان نبيا يخط فمن وفق خطه فذاك. وقوله كان نبي يخط هذا يدلنا على أن النبي من أنبياء الله عز وجل، يعني أوحى الله إليه أو جعله يعني يقوم بهذا العمل الذي هو الخط، ويحصل له ما يحصل بسبب ذلك، وأن غيره ليس له ذلك، ولهذا علق ذلك على أمر لا يمكن الوقوف عليه ومعرفته، قال فمن وافق خطه فذاك. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقال أنه وافق الخط، فإذا ذلك غير سائغ، فيكون متفقا مع النصوص الأخرى الدالة على أنه لا يستعمل الخط في الأرض، وإنما هذا من إخبار عن أمر مغير مضى، وأن النبي من الأنبياء كان يخط.
فمن وافق خطه فذاك،
وافق خطه فذاك يعني خط ذلك النبي، يعني فإنه قد أصاب أو حصل له الإصابة، لكن كما هو معلوم هذا تعليقا على شيء لا يمكن الوصول إليه والوقوف عليه، وهذا والنتيجة أنه لا يجوز الإنسان يخط في الأرض.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن الحجاج الطواف،
الحجاج الطواف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن يحيى بن أبي كثير،
يحيى بن أبي كثير الأمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن هلال بن أبي ميمونة،
هلال بن أبي ميمونة ثقة أخرجه أصحاب كتب،
نعم
أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عطاء بن يسار،
عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن معاوية بن الحكم،
عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وحديث أخرجه مسلم،
البخاري
جزء قراءه ومسلم
وابو داود النسائي،
وابو داود النسائي.
يقول السائل رجل معه سولة عطر يريد ان يعطر بها حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟
لا ليس له ذلك، وانما يعني لانه ما ورد شيء عن السلف انهم كانوا يفعلون هذا،
يعني ما فقرت على الكعبة تعطر،
لا ما فقرت.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. تعددت الأسئلة في بيان مناسبة وضع الإمام أبي داود هذه الأبواب في كتاب الطب.
الجواب على هذا السؤال هو أن من هذه الأشياء ما له علاقة واضحة في الطب من جهة ذكر العدوى
وانتقال المرض من المريض إلى القرير، لأن هذا علاقة بالطب واضحة. وأما فيما يتعلق بالطيرة ويعني غير ذلك، هذا لا شك أن أمراض القلوب التي يكون أيضا لها تأثير على الإسلام، يعني هذه الأمراض تكون في القلوب يعني ويكون لها تأثير على الإسلام، ومناسبة هذه الأشياء للطب أو لكتاب الطب يعني مناسبة أو واضحة المناسبة.
جاء في الحديث أن من علامات الساعة يقول ويكثر فيه مسلما، فما المراد؟
ما أذكر أنه من علامات الساعة، لكن ذكر ورد في الحديث الذي في آخره لأخرون من أصبرهم ثم الذين يلونهم ثم لناس يشهدون ويشهدون ويقولون ولا يسمعون ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، فمقصود السمن الذي هو الإقبال على الدنيا والانهماك فيها والتوسع فيها حتى يحصل لهم السمن، يعني بذلك يعني سبب انشغالهم في الدنيا وافتتانهم في الدنيا.
الحديث الأول اللي درسناه هل هو صحيح؟ فيه عن عمد بن إسحاق.
أي حديث؟
عائشة أرادتني أمي بالسمن فلم أقضي على الطعام حتى أعطتني بالساء بالرطب.
الباري صححة ما أذكر يعني إيش قد يكون يعني في شيء يعني فيه يعني ما في صحته.
هل يدخل في إتيان الكهان قراءة المجلات التي فيها بروج بروج الحظ؟
كل إنسان يعني يقرأها أو يتعلم أو يفتتن فيها لا شك يعني يجلس في الكهان، لكن لكونه يعني يقرأها و يعني ولا يحصل من ذلك الشيء يعني كما هو معلوم، لكن قد يحصل له كل إنسان يتعاطى هذا الشيء أو يقرأ قد يؤثر في ذلك، وإن كان أنه يعني قد يسلم ذلك ويكون بعيدا منه، لكن يعني في الابتعاد عنه لا شك أن فيه الفائدة الكبيرة للإنسان.
ما الحكم إذا أتى الكاهن ولم يصدقه أو شك في كلامه؟
والله على كل مجرد إتيانة أقول مجرد إتيانة جاء في الحديث أنه لا يقبل له صلاة 40 يوما، يعني يحرم أجر يعني أجر صلاة 40 يوما، وهذا في حد ذاته يعني خسارة فادحة للإنسان.
هل يجوز قتل الكهان في دول غير إسلامية؟
الاغتيالات ليس لا تصلح لأنه يترتب عليها مفاسد للمسلمين، ولكن الكهان والذين السحرة يعني فالواجب هو إحالتهم للقضاء وتنفيذ ما يحكمه للقضاء في ذلك.
المنذري في حديث عائشة عن السمن ذكر أن له طريق آخر عند ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة، ثم بالك يعني تنتفي العنعنة. قال ويونس
يعني منها متابع.
قالوا بعدين ويونس بن بكير احتج به مسلم واستشهد به البخاري. هذا يقول امرأة مسلمة أصلها من فرنسا أسلمت وليس لها ولي، فهل يجوز لأحد الإخوة أن يقوم مقام الولي لأنها ترغب في الزواج؟
أحد الإخوة يعني لا يكون وليا لها، لكن إذا كان هناك يعني مثلا مركز إسلامي ويعني يرجع إليه المسلمون يعني في شؤونهم فهذا يمكن أن يتولى التزويج أو السفارة يعني بعض السفر الدول الإسلامية يعني تتولى ذلك وتثبته.
يقول في عون المعبود جعل كتاب غير كتاب الطب، قال كتاب الكهانة والتطير، فجعله كتابا منفصلا بعد كتاب الطب.
كتاب ايش؟
كتاب الكهانة والتطير.
هذا وين من يقول؟
يقول في عون المعبود
قال يعني فيه كتاب
قال كتاب الكهانة والتطير باب في الكهان.
يعني تنفع المعبود؟
إيه
يعني لا يعني مثلا ذكر كذا
كوب
إيه. هذا له وجه. وأيضا الشيء الذي ما فيه هذا عرفنا أن الوجه قائم من جهته أنها متصلة بالطب وهي ألصق شيء بالطب، يعني أنسب الكتب وألصقها هو كتاب الطب. وقد يكون يعني بعضها له علاقة بالتوحيد وبالإيمان وبكتاب السنة الذي هو يعني يتعلق بالعقيدة، لكن اتصالها بالطب. وإذا كان لها كتاب مستقل فله وجه.
يقول العامة يسمون المطر عندنا النوء، يقولون صب النوء.
على كل نوع هو النجم، فيعني ال يعني قد يكون يعني مثلا تسمية الشيء باسم يعني زمنه أو باسم وقته، يعني يقول له النو بدون هم، يقول له النو الحوان، يقول له النو.
قوله مطرنا بفضل الله وبرحمته، هل هذا من أدعية نزول المطر؟
إيه وكذا بفضل الله وبرحمته.
ما حكم تعلم السحر دون العمل به؟
لا يجوز، لا يجوز أن يتعلم السحر لا للعمل به ولا للعمل به، وإنما الإنسان عليه أن يحضره ويحرك كتبه إذا وجدها ولا يحتفظ بشيء منها.
يقول أسأل علي قول القحطاني في نونيته والسحر كفر فعله لا علمه، من ها هنا يتفرق الحكمان.
شو؟
والسحر كفر فعله لا علمه، من ها هنا يتفرق الحكمان.
قضية كل إنسان يتعلم السحر لا شك أنه يعني علم قريب وعلم محرم، ولا شك أنه إذا كان أنه تعلمه وعمل به يعني هو شر إلى شر. وأما كونه يعني يقتر الحكم على العمل وأن التعلم يعني سائر، ما نعلم يعني شيء يدل على كونه سائرا، لكن يعني كونه يعرف السحر وطريقة السحر يعني الكلام على التكثير، يعني يكون يعني كفر أو يعني عدم كفر، فكون يعني عرف يعني ماذا يصنع السحرة وطريقة السحرة وأنهم يتصلون بالجن وأنهم كذا وأنهم كذا، يعني طبعا هذا ليس يعني من يعتقد الشيء ومن يفعل الشيء، وأنه أما من ناحية التعلم فهو لا شيء، وأما من ناحية الكفر يعني فمن تعلمه يعني ليعمل به أو لمعتقدا حله لا شك أن هذا كفر، ومن تعلمه فهو على خطر منه وإن لم يحصل له كفر.
يسأل يقول ما معنى من سفل تجاه القبلة؟
إيش؟
من سفل تجاه القبلة؟
سفل يعني يكون يسفل يعني يخرج النخامة أو التفل من فمه إلى جهة طبعا حالة وتفل.
نحن نسكن في المدينة وأردنا العمرة لكن ما أحرمنا من المدينة، تجاوزنا الميقات ذهبنا إلى جدة لبعض الأمور، فلما انتهينا من أغراضنا في جدة أحرمنا وذهبنا إلى مكة، فهل عمرتنا صحيحة؟
هذا فيه تفصيل، إن كان نية العمرة موجودة وأنتم في المدينة وأنكم عازمون على أن تعتمروا بهذه السفرة، فذهابكم إلى جدة لا يعفيكم من أنكم تكفروا الأمر المحرم وتجاوز الميقات، فأنتم مخطئون وعليكم الفدية. أما إن كانت العمرة ما هي موجودة عندكم في المدينة ولكنها طرأت عليكم في جدة فهذا لا بأس، إذا كانت النية ليست موجودة في المدينة وليس هناك عزم وإنما تقول عن الجدة يعني ممكن نعتمر ممكن ما نعتمر، يعني إن تيسر لنا اعتمرنا وإلا ما اعتمرنا، هذا طبعا ما في عزم، وإذا حصل عزم والإحرام من جدة فهذا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وفقكم.